تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعدما تقدم من تأسيس الأصل النافي للضمان في المنافع غير المستوفاة وسقوط جميع الأدلة التي استدل بها على الضمان فيها، يتضح أنه لا بد من القول بعدم الضمان، لكن غير واحد من المحققين لم يكتفوا بهذا القدر، بل حاولوا إقامة أدلة نافية للضمان، بمعنى أنهم لم يكتفوا بالأصل النافي للضمان وانعدام الدليل الدال عليه، بل حاولوا إيجاد دليل اجتهادي يدل على عدم الضمان. وقد استدل في المقام، أو يمكن أن يستدل بأدلة. الدليل الأول عكس قاعدة ما يضمن، بأن يقال إن القاعدة المتسالم عليها قاعدتان وليس قاعدة واحدة. ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وفي غير العقود التي تكون المعاوضة فيها على المنافع وتكون هي موضوع العقد، لا إشكال ولا ريب في أن المنافع لا تكون مضمونة، لأن العقد الصحيح الواقع على الأعيان إنما تضمن ويعاوض فيه على الأعيان، أما المنافع فهي تدخل تبعا. إذا صارت العين ملكا لك ملكت منافعها، إذا صارت العين متهبة لك انتفعت بمنافعها مجانا. ولذا فإن المنافع في غير ما لو كانت هي موضوع العقد المضمون بصحيحه لا ضمان بالنسبة إليها في العقود الصحيحة، فلا ضمان بالنسبة إليها في العقود الفاسدة. فالقاعدة منطبقة على المقام، وهي دالة على عدم ضمان المنافع في غير العقود التي موردها المعاوضة على المنافع. لا كلام لنا في تقييم هذا الاستدلال فيما لو أنكرنا القاعدة كما أنكرناه، إذ قلنا لا توجد قاعدة فقهية من هذا القبيل، يعني مضمون آية أو رواية لا يوجد. الموجود لدينا أدلة خاصة، والأدلة الخاصة هي تلك الأدلة التي تقدمت الدالة على الضمان، سواء قبلنا دليليتها أو لم نقبل دليليتها. قاعدة ما يضمن وقاعدة ما لا يضمن، كررنا هذا الكلام سابقا، ليست دليلا في عرض بقية الأدلة، وما ادعي من الإجماع عليها لم يكن إجماعا محصلا، وفي أحسن حالاته لو كان متحقق إجماع فهو إجماع مدركي منقول أيضا مش محصل. فالإشكال فيه من جهتين، يعني من جهة نقله ومن جهة مدركيتي كما لا يرى. لكن لو أغضينا عن هذا المعنى ولنفترض أننا آمنا بالقاعدة، لا وكما آمن بها كثير من المحققين، فهل يتم الاستدلال حينئذ بها؟ طبعا في غير الإجارة وما جرى مجرى الإجارة، يعني العقود التي يعاوض فيها على المنافع ابتداء، يعني تصلح في مثل البيع، في مثل الهبة، في مثل العقود التي تكون مورد العقد وموضوع العقد هو الأعيان والمنافع تقول تبعا. لأن المنافع مورد القاعدة ما يضمن بصحيحه حينئذ، لأن في الإجارة موضوع العقد هو المعاوضة على المنافع. جيد، هل تصلح للاستدلال في غير الإجارة وما جرى مجراها؟ الذي يظهر من غير واحد من المحققين أنه مع ذلك هي لا تصلح للاستدلال. أفاد صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه بأن المنافع لا تجري فيها قاعدة ما لا يضمن، كما أنه لا تكون موردا لجريان قاعدة ما يضمن. طبعا كان كلامه هو في البيع مش في الإجارة طبيعة الحال. ذلك أن المنافع غير ملحوظة بالضمان عند تحقق العقد، والمقصود من عدم ملحوظيتها أن العقد الواقع على الأعيان لا تضمن معه المنافع، بل التي تضمن هي الأعيان كما لا يخفى. ومراده بالدقة كما بينه هو القول بأن المنافع مضمونة بضمان الأعيان، صريح كلامه في الحاشية، وكأنه يريد أن يقول بأن المنافع هي مورد لقاعدة ما يضمن مش لقاعدة ما لا يضمن. إذ الذي يقدم على شراء عين من الأعيان، إنما يقدم على شراء العين من الأعيان بلحاظ منافعها، وهذا له دخالة في ثمنها. ولذا فإن بعض الأشياء في زمن قلة الانتفاع يبذل بإزائها ثمن، وفي زمن كثرة الانتفاع يبذل بإزائها ثمن آخر. فالمنافع داخلة في العقد وإن جرى على الأعيان موضوعا، فهي مشمولة لقاعدة ما يضمن بصحيح. هذا الكلام غريب صدوره من المحقق اليزدي رضوان الله عليه، فقيه كبير، إذ بعد تسليمه أن موضوع العقد هو العين
فلا يبقى للمنافع ودخالتها في تقييم العين إلا أن يقال بأنها من قبيل الدواعي. يعني الداعي لي لكي أشتري هذا الجمد الثلج في الصيف هو كثرة الانتفاع به في التبريد بالقيمة الكفائية، بينما هذا الداعي يتنزل كلما تنزلت الحرارة إلى أن يصل إلى الصفر، لا يتعود هناك أصلا رغبة ببذل الثمن، يصبح بذل الثمن نوعا من السفه. هذا من قبيل الدواعي، وما كان من قبيل الدواعي ليس دخيلا في تحديد العوضين، وإن كان داعي للمعاوضة بدونه لا يعاوض، لكن هذا لا يجعلني قد عاوضت عليه. ما عوضت عليه، أنا باعتقادي بده يجي لعندي 10 ضيوف أعزاء ورحت اشتريت بدونهم، ما مستعد ابذل أنا في سبيل هذه الفاكهة فلس واحد، لكن اتفاقا بالليل حصلت آفة معينة وما جاءوا في أقول يعني بأن مجيئهم إلي دخيل في المعاملة، صح المعاملة ما أحد يقول، ولا صاحب العروة ولا غيره. المنافع أو الانتفاع أو كيفيات الانتفاع هي دواعي للشراء، صحيح، لكن الدواعي لا تدخل في المعاملة ولا تخرج من المعاملة ولا تستوجب حكما على المعاملة على مستوى الصحة والفساد. نعم نحن ما بنكتر أن دواعي عقلائية، ما في، كما أنه توجد دواعي مرات غير عقلائية صفائية. جيد، فعلى هذا الأساس لا يمكن أن يقال بدخولها في قاعدة ما يضمن، لأن من حقنا أن نسأل صاحب العروة هل يقسط الثمن عليها؟ لا شك ولا ريب في أن الثمن الواقع على الأعيان، موضوع الأعيان، لا يقسط على المنافع بما هي منافع كما لا يخفى. نعم هي داخلة ثانيا وبالعرض، إيه صحيح، بس مش مورد للعقد ولا موضوع للعقد.
لا يقسط على شخص ولا على عدة أشخاص،
لا لا يقسط على المنفعة. يعني أنا إذا في 10 منافع يعني ودفعت ثمن العين، دفعت ثمن العين 100 وإلها 10 منافع، يعني كل 10 في مقابل منفعة من منافعها، ما فيها كذا شيء، أنا بذلت مقابل هذا الكتاب سواء وجدت له منفعة أو ما وجدت من حيث النتيجة. نعم أنا داعي العقلاء للإقدام على شراء الكتاب هو المنفعة المرغوبة منه أو المنافع المرغوبة منه، كونه مؤهل لهذه المنافع، بس بعدين حصل مانع عن الاقتضاء فليكن. جيد، فالمنافع وإن لحظت، خلاصة الجواب، لكنها ملحوظة على سبيل الداعي لا على سبيل الموضوع. داعي مهم، لا تقللوا من شأن الداعي، الداعي هو اللي بيخليه يدفع فلوس ويعاوض ويشتغل،
ما في داعي ما في.
أحسن، جيد، الكلام الثاني في هذا المجال الذي أنتخبه وجدته في كلمات السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه في كتاب البيع، في كتاب البيع السيد الإمام الذي يظهر منه الإيمان بعكس القاعدة ما لا يضمن، أفاد هذه العبارة، قال لا يصح الاستدلال بها في المقام. لماذا؟ قال لأن ما لا يضمن سلب الاقتضاء لا اقتضاء السلب، هيك عبر.
شو المقصود؟
المقصود أن قاعدة ما لا يضمن مضمونها الحقوقي أنه حيث لا يوجد في الصفقة على تقدير صحتها ضمان لا يوجد في الصفقة على تقدير فسادها ضمان من جهتي كونها صفقة، لا يوجد ضمان. أما أنه يوجد ضمان من جهة أخرى بعنوان آخر من قبيل عنوان الإتلاف أو عنوان التضييع أو أي عنوان آخر، الاستيفاء، يوجد ضمان أو لا يوجد ضمان، القاعدة أجنبية، والقائل بالضمان قائل بالضمان لتحقق عنوان من هذه العناوين مثل عنوان التضييع مثلا. هذا سلب الاقتضاء. أما لو قلنا بأن القاعدة تدل على اقتضاء السلب، شو اقتضاء السلب يعني؟ يعني من قبيل المفاهيم يا أخوان، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لا يوجد أي سبب من أسباب الضمان في ظرف الفساد، بحيث أن الصفقة الواقعة في عقد فاسد لا يوجد في صحيحه ضمان، لا نتصور الضمان في فاسدها. فتكون هذه القاعدة دل على نفي الضمان على سبيل السالبة الكلية، ونفي وجود عنوان يقتضي الضمان، فيصبح هذه القاعدة معارضة ومنافية لقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، معارضة ومنافية لقاعدة من استوفى مال الغير، من ضيع مال الغير، أي شيء. هذا اقتضاء النفي، اقتضاء سلب الضمان. طيب، فشو عم بيقول السيد؟ خلينا نرجع لمحتوى كلامه. عم بيقول السيد قاعدة ما لا يضمن عم بتقول إنه العقد الذي يقع وفي صحيحه لا يوجد ضمان، هبة صحيحة لا يوجد فيها ضمان، فالهبة الفاسدة لا يوجد فيها ضمان، من جهتها لا يوجد فيها ضمان. أما أنه بعنوان آخر يوجد ضمان أو لا يوجد ضمان، فهذا بحث آخر. نقول للسيد الإمام: كبرى ما ذكرته حق، لكن تطبيقها في المقام ليس بصحيح. هذا شوية بدأ التفات ودقة يا إخوان. كبرى ما أفاده السيد الإمام صحيح واضح، ما بده دليل، إنه من جهة العقد لا يوجد ضمان، لأن صحيح العقد لا يوجد ضمان، ففاسده لا يوجد فيه ضمان بناء على الإيمان بالقاعدة. يعني العين التي وهبني إياها صاحبها هبة صحيحة، أنا لا أضمن شيء في مقابلها، فالعين التي وهبني إياها وتبين أن الهبة فاسدة وهي العين له، لا أضمن شيء في مقابلها. هذا لا ينافي ما لو تحقق عنوان آخر خارج عن إطار العقدية، مثل عنوان التعدي، مثل عنوان التفريط، مثل عنوان الإتلاف. هذا صحيح كلام السيد الإمام 100% صحيح ودقيق، لكن انتبهوا لها النقطة التي في غفلة في جوابي عنها، والله العالم، أن العنوان الملازم دائما لموضوع العقد، مش العنوان الطارئ الخارجي، العنوان الملازم دائما لموضوع العقد. هل تستطيع أن تقول بأن قاعدة ما لا يضمن بإزائه أيضا سلب الاقتضاء مش اقتضاء السلب؟ لا يبقى مر حينئذ القاعدة، انتبهتوا؟ لا يبقى مولد. إذا خلصنا الكبرى نجي لمحل الكلام، أقول منافع الكلام وين؟ الكلام بالإتلاف شيء، الكلام بالتعدي شيء، الكلام في أنني قبضت الكتاب بالهبة الفاسدة، بقي الكتاب عندي، تبين فساد الهبة، جئت واسترجعت جنابك الكتاب، الكتاب بعده على حاله، يعني هذا الكتاب كان له منفعة. انتبهوا يا إخوان، محل كلامنا هذا، هذا الكتاب، ونحن مش سيد الإمام، نفس الكلام، محل الكلام مش مختلفين عليه، هذا الكتاب له منفعة، هذه المنفعة يبذل بإزائها مال، هذه المنفعة أنا ما استوفيتها، بقي الكتاب بيدي أمانة شارعية مالكية مو مهم الآن، أرجع الكتاب بعينه، هذه المنافع لا أنا استوفيتها ولا حد استوفاها، بقيت هكذا، مش هذا محل الكلام، كلامنا بالضمان وين يا سيدنا؟ كلامنا في هذا. فقولك بأن قاعدة ما لا يضمن سلب الاقتضاء حتى بلحاظ هذا الحالة التي هي محل البحث، اللي هي ملازمة دائما للبحث، مش عنوان طارئ خارج مثل الإتلاف أو التعدي أو التفريط، هذا لا إشكال ولا ريب في أن القول بأن القاعدة بلحاظه سلب الاقتضاء لا اقتضاء السلب، يعني إنكار القاعدة، يسوق إنكار القاعدة. إذا هذه القاعدة لا تصلح لسلب الضمان هنا في هذه الحالة، طيب أي دليل تقيمه على الضمان في هذه الحالة؟ سوف تصبح القاعدة معارضة له، لأن ما في استيفاء ولا في تعدي ولا في شيء. ففي مورد البحث وهي المنافع غير المستوفات، لا إشكال ولا ريب في أن قاعدة ما لا يضمن فيها اقتضاء السلب وليس سلب الاقتضاء بلحظ المورد، نعم بلحظ العناوين الأخرى المفارقة، إيه؟ صحيح. هذه نقطة مهمة جدا يا أخوان، كان لابد من التنبيه عليها. نعم، العمدة في الجواب بكل بساطة، ووجدت هذا الكلام في كلمات جملة من المحققين، أن قاعدة ما يضمن وما لا يضمن، ما الذي الاسم الموصول فيها وموضوع العقد، فلا يصح الاستدلال بما هو خارج عن الموضوع. ما لا يضمن بالصحيح لا يضمن بالفاسد، يعني موضوع العقد الذي في صحيحه لا يوجد ضمان، في فاسده لا يوجد ضمان. العين في البيع مضمونة بالثمن الصحيح، في الفاسد إذن هي مضمون. الهبة في صحيحها لا يوجد ضمان لأنها بدلها مجانا، ففي فاسدها لا يوجد ضمان. فالقاعدة تطبيقها على موضوع العقد، على مورد العقد، وفي العقود الواقعة على الأعيان، موضوع العقد هو الأعيان، المنافع ليست موضوع العقد، فيتكون خارج تخصصا عن تطبيق القاعدة. إذا كان الكلام في المنافع فننقل الكلام إلى المنافع، نفس الكلام، إذا العين معاوضة فاسدة مثل الإجارة، ففي صحيحها ضمان في فاسدها ضمان. إذا المنفعة مثل الإعارة، في صحيحها لا يوجد ضمان ففي فاسدها لا يوجد ضمان، فلا يصح الاستدلال بها في العقود الواقع على الأعيان كما لا يخفى. طيب، هذا الدليل الأول. فالصحيح أن قاعدة ما لا يضمن لا يستدل بها في المقام في العقود الواقع على الأعيان، يعني في غير ما هو موضوع العقد. جيد، بعد هذا شو؟ بعد هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني أشر إليه الشيخ الأنصاري، وهي روايات مرت معنا سابقا، بعضها في الإكراه، بعضها في غير الإكراه، بعضها في الفضولي، من ضمنها صحيحة محمد بن قيس. الروايات يا إخوان موجودة في الجزء 21 صفحة 203، جيد، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء. الرواية الأولى في الباب محمد بن الحسن بإسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن السندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد أو حميد عن محمد بن قيس وهو البجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى في ولدته، مش قضى أبو جعفر، قضى صحيح مضمرة هذه، بس نحن نعلم من خارج أن أبا جعفر يروي أقضية أمير المؤمنين لمحمد بن قيس البجلي، فالقائل الباقر قضى عطفا على ما تقدم، وقضى وقضى وقضى. جيد، أقضيات علي عليه السلام. في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير، فقال هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال خذ وليدتك وابنها. مبيع حر، هذا ما بينطبق على الموازين طبعا، لكن هذا إجراء قضية في واقع. فناشده المشتري فقال خذ ابنه، يعني الذي باع الوليدة، وهذا أيضا حر، كيف بدي خذه، باع فضوليا، خير إن شاء الله، حتى ينفذ لك ما باعك، مش حتى يرجع لك الثمن، حتى ينفذ لك ما باعك، يعني اضغط عليه بأخذ ابنه.
الضمان
أساليم. هذا مش القضاء المتعارف، يعني الموازين القضاء. فلما أخذ البيع يعني المشتري الابن، قال أبوه أرسل ابني، فقال لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. شوفوا، هذا الإمام قال له حتى ينفذ لك البيع، يعني حتى يبيح لك يجيز البيع، هذا لا، قال له رجع لي ابني، بتاخذ وليدتك خذها. فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز البيع. إذا نحن بحثنا بالإكراه بقصة وبصحة الإجازة بعد الرد كمان بالفضول. المهم مش هو المهم في القضية يا إخوان، يقول الشيخ الأنصاري بأن الإمام عليه السلام ما تحدث هنا بالنسبة للسيد الأول إلا عن المنافع المستوفاة، وإلا من البعيد جدا أن الوليدة ما قامت بأعمال، ما اشتغلت، ما أطعمت، ما سقت، ها؟ فش ثمرتها إلا الولد، فقال له خذ الأمة والولد، ما ضمنه أبدا المنافع الأخرى، وهذه فقط عنده سنة أو سنوات أنجب منها، فحتما انتفع بها كثيرا، ها؟ وحتما ضاعت من منافعها الكثير. فالمنافع المستوفاة ما ذكرها، وغير المستوفاة أيضا ما ذكرها الإمام، لم يستفصل، لو كانت مضمونة لذكرها. هذا الاستدلال بهالمقدار يا إخوان بارد. شو بارد؟ يعني أساسا الإمام أولا القصة كلها ما بتنطبق على الموازين، شو بوتقة هي؟ هذا ولد حر بيدفع له ثمن الولد عند الولادة، إيه بس بياخذ الولد الحر السيد، هذا أبوه حر
اللي استولدها.
ثانيا هو أخذ الولد، أفرض إذا حقه يأخذ الولد والإمام أعطاه الولد، كيف حق الرك يحبس الولد المقابل؟ وافترض له حق أن يحبسه في الدين لأنه قابض ثمن الوليدة، كيف يقول له الإمام احبسه حتى ينفذ لك البيع، يعني ورق الضغط عليه، مش بحق يعني. إذا الأول بحق فهذا ليس بحق، وإذا الأول ليس بحق فهذا بحق، فكيف الإمام ربط بينهما؟ ثم شو ذنبه هذا؟ هذا مطلوب منه يرجع لك أموالك اللي دفعتها، هل أد واجب مش أكثر من هذا، وإذا نضيع عليك أشياء أخرى أيضا واجب يعوض عليك لأنه غار. لكن الأهم من هذا يا إخوان إنه الرواية أصلا تنقل قصة في واقعة، ما كانت بصدد بيان جميع حيثيات الحكم الشرعي حتى نقول المنافع المستوفاة الأخرى أيضا ما ضمنوا إياها، فضلا عن المنافع غير المستوفاة، لا نستطيع أن نقول هذا الكلام لنجعلها دليلا على النفي في طرف النفي. جيد، الرواية الثانية فيها أبو عبد الله الفراء اللي ما له توثيق، وإن كان الوحيد البهبهاني تبعا لجده المجلسي الأول يرى أنه سالم الفراء، وسالم الفراء ثقة وثقه النجاشي، لكن ما في دليل واضح على أنه سالم الفراء نفسه، لكن أبو عبد الله الفراء يروي عنه ابن أبي عمير بسند صحيح، فعلى المبنى المشهور والصحيح والمنصور هو ثقة، غيره بالسند ما في مشكلة، وهي المعبر عنها بموثقة أو صحيحة زرارة. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيء الرجل فيقيم البين على أنها جاريته، لم تباع، يعني هو ما باعها ولم توهب، يعني اللي باعها فضولي، فقال يرد إليه جاريته، انتبه، ويعوضه بما انتفع. قال كأنه زرارة أو الإمام، مو مهم، كأن معناه قيمة الولد، يعني على القواعد الشرعية كأن معناه بعيد يكون الإمام الباطل، كأنه يخمن ويحدث، ها، ظهر زرار، مو مهم، مش محل كلامنا هنا. قال يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع، في عنصر قوة غير الرواية السابقة، قال يعوضه بما انتفع منها، يعني المنافع المستوفات، أما المنافع غير المستوفات، ظاهر أنه ليس مطلوبا منه أن يعوض. يعني إذا الجارية مثلا أولدها، ولكن في كثير منافع كان يمكن أن ينتفع بها، يمكن أن تؤجر، هو تركها، لا هو استوفاها ولا أجرها، ما استوفت منها، لا يجب شيء بحسب، لأن الإمام في مقام تحديد ما هو المطلوب ويعوضه بما انتفع منها. جيد، لكن هل هذا صريح أو ظاهر؟ مش أكثر من ظاهر يا إخوان، إنصافا هو محل تأمل. زرارة فهم قيمة الولد، لأن منفعة باقية عين من الأعيان، أما إذا مسئيته ماي في أجغى لفقي الماء، أو طبخت له طبخة وفي أجغى لطبخة طبخة كذا، هل مراد الإمام كل شيء؟ بحسب نص الرواية فينا نقول كل شيء، يعني كل المنافع المستوفاة بما انتفع منها، وفهم زرارة مش حجة، وإن كان على الرأس والعين زرارة، بس مش حجة فهمه بالأخير، مش معصوم، والإمام كلامه مطلق بما انتفع منها، يعني مطلق الدفاع. لا يخفى أن الرواية ظاهرة في تحديد ما يضمنه بخصوص ما انتفع دون غيره، ولا نستطيع بالوسوسة والتشكيكات الدقيقة يا إخوان أن نشكك في ظاهر هذه الرواية، فهي لا بأس بها دليلا على أن المنافع غير المستوفات لا تضمن. بقية الروايات على نفس الغرار، بيئة 3 و 4 و 5 من الروايات ما في داعي لتفصيل الحديث فيها، ورواية زرارة هي أقوى الروايات من حيث الدلالة، البقية فيها شيء من الإشكال في دلالتها، بس ما عاد في داعي صار، يعني على وزن الرواية الأولى بقية الروايات. نعم، يبقى بقية كلمة والوقت منتهن، أنه يمكن ادعاء أن السيرة العقلائية قائمة على عدم الضمان في غير المنافع المستوفاة. شوفوا إلى الغد نبدأ به إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.